أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول لا يحل لك النساء من بعد. بالأمس قلنا إن هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا، لأن بعض العلماء قال إنها منسوخة، وقليل منهم قال إنها غير منسوخة، وبعضهم قال أولها ناسخ لآخرها، وبعضهم قال آخرها ناسخ لأولها. إذن وهذا إشكال، ولا في بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أمكن الجمع بين الآيات ولم يجعل منها البعض منسوخ هذا أولى، لأنه لا يلجأ للنسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع بين النصوص لا نسخ. ولذلك يتعين على من يتكلم في الوحيين أن يلم بالناسخ والمنسوخ، فضروري على طلبة العلم الذين يتكلمون في الكتاب والسنة أن يكون عندهم إلمام بباب الناسخ والمنسوخ، لأن أحاديث صحيحة لا مطعن فيها وهي منسوخة، وآيات تقرأ منسوخة، فإذا لم يتعلم طالب العلم الناسخ والمنسوخ قد يعمل بآيات معطلة العمل منسوخة. ولذلك قلنا إن القرآن من حيث النسخ وعدمه منقسم إلى 4 أقسام. القرآن من حيث النسخ وعدمه منقسم إلى 4 أقسام: قسم باقي التلاوة وباقي الحكم، وهذا أغلب القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا يتلى وحكمه باقي. وقسم منسوخ التلاوة منسوخ الحكم، كما ورد 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5. وقسم باقي التلاوة منسوخ الحكم، كقوله تعالى على أصح الأقوال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخها عند الجمهور: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. شيء منسوخ التلاوة باقي الحكم، وهذا نفاه بعض الفضلاء ومنهم شيخنا الشيخ مصطفى زيد رحمة الله علينا وعليه في كتابه المفيد النسخ في القرآن وهو مطبوع وفي مجلدين، قال لا يوجد نسخ التلاوة وبقاء الحكم، قال هذا لا يوجد، وهو محجوج بقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية نسخت تلاوتها ولم تبق من القرآن، ولكن حكمها بقي، وورد ما يعضدها وهو حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد اكتفى المسلمون بعد ذلك بالرجم عن الجلد، كما قال واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يجلدها. وكذلك ماعز لما اعترف على نفسه 4 مرات والتفت عنه وجاءه قال له أبيك جنون؟ قال لا، قال ارجموه ولم يجلدوه. فيندرج الجلد في الرجم ويكتفى بالرجم للزاني المحصن إذا ثبت ذلك، ولم يثبت في الإسلام إلا بالإقرار لصعوبته، لا بد من 4 شهود، ولا بد أن يعاينوا العضو في العضو، وهذا أمر صعب جدا. فلذلك لا يثبت الزنا في الإسلام إلا بالإقرار. قال طهرني، قال طهرني، لو وزعت توبتها على 70 من أهل المدينة لكفتهم. فهذه الآية قال بعض العلماء إنها ليست منسوخة، وهذا الذي هو أولى وإن كان قائله قلة. فإذا قلنا ليست منسوخة كيف نوجه الآية؟ هذا الذي يحتاج إلى فهم. إذا قلنا الآية غير منسوخة كيف نوجهها؟ نوجهها بالتالي، فيكون قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يكون هذا الوصف بيان للأفضل لا مفهوم له. وأنتم تعلمون أن الكلام فيه ما يفهم من النطق يقال له المنطوق، وفيه ما يفهم من النطق لا في محل النطق يقال له مفهوم. الكلام فيه شيء اسمه المنطوق وفيه شيء اسمه المفهوم، والمفهوم يؤخذ به إلا في 8 أشياء: إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم، أو النطق انجلب للسؤل، أو جر على الذي غلب، أو امتنان، أو وفاق الواقع، إلى آخره. فيه صياغ لا يؤخذ بها بالمفهوم، وفيها صياغ يؤخذ بها بالمفهوم. فقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا المفهوم لم يأخذ به الجمهور، قالوا لأنه جري على الغالب، الغالب أن الربيبة تكون في حجر أمها مع من هو متزوج به فلا مفهوم له. لكن قوله اللاتي دخلتم بهن، هذا المفهوم معتبر عند الجميع. فالذي يفهم من اللفظ يقال له المنطوق، والذي يفهم من اللفظ لا في محل اللفظ يقال له المفهوم. كقوله تعالى في الغنم السائمة زكاة، هذا مفهوم منطوقه أن الغنم السائمة فيها الزكاة. مفهوم ما لا أن الغنم غير السائمة تختلف، أن تختلف عن هذه. وكثيرا ما القرآن يأخذ بالمفهوم. ولذلك هذا باب من أبواب أصول الفقه يسمى المنطوق والمفهوم. هنا يقول إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، اللاتي آتيت أجورهن، اللاتي أعطيتهن مهورهن. لكن يفهم هذا المفهوم ما يؤخذ به، زوجك التي لم تعطيها مهر وهبتك نفسها وقبلتها ما يحتاج تقبلها، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك لو اشتريتها تحلك. هذا بيان الأفضلية لا مفهوم له. وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي، هذا بيان الأفضلية. أما إذا كانت بنت عمك مسلمة أو بنت خالك مسلمة وأردت تتزوجها يجوز لك. ثم قال وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة يفهم منها أن المرأة الغير مؤمنة إذا وهبت نفسها لا تتزوجها، لأنك مكان النبوة ومكان الرسالة أشرف من أن يكون يخالط الكافرة. والله يقول إنما المشركون نجس. أيوة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، جاءت النبي وقالت يا رسول الله أنا وهب لك نفسي، إن أراد النبي أن يستنكحها فله ذلك خالصة لك من دون المؤمنين. لا يقول واحد وهبت للمرأة نفسها، لا، إذا وهبت نفسها لا بد أن يؤتى بوليها ويؤتى بالشهود ويؤتى بالمهر ويعمل العقد ويأتي بالإجاب والقبول حتى يتم النكاح. أما نبي الله تعالى فالله تعالى زوجه زينب، كانت تقول فضلني ربي عليكم بثلاث، أجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده، وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، وكان السفير بيني وبينه جبريل، بينه وبين الله في مكاني. فزينب امتدحش كانت تقول هذا لضرائرها. إذن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكح أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولذلك كل شيء يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة إلا إذا جاء، وكل شيء كلم به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة يعم الأمة إلا إذا جاء البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك الرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم، قال عندي ربع عناق سمين، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لأنه لو لم يقل لن يجزي عن أحد بعدك لا أصبح يضحى بالعناق. وقال إن مكة أحلها الله لي ساعة ولم تحل لأحد قبلي ولا بعدي، وقال لزينب خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. فلذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من أنه لا بد من مهر ولا بد من ولي ولا بد من شهود ولا بد من إيجاب ولا بد أن تستأذن البكر على القول الراجح، والثيب لا بد أن تجيب تقول أحبه أو لا أحبه، لا يقبل منها السكوت. الثيب تقول أريد أو لا أريد، أما البكر فتستأذن وإذنها سكوتها لأنها تستحي. أما إذا قالت البكر لا أريد لا تزوج، إلا في قول ضعيف أن الأب يجبر البنت، قول ما هو قوي لأنه يخالف أن البنت البكر الصغيرة لأبيها أن يجبرها على الزواج، وللأب أن يزوج بنته صغيرة، فإذا هي كبرت لها أن تقول لا أريد وتذهب للقاضي وتقول أنا لا أريد. ولذلك لا تجبر المرأة على أن تتزوج لمن لا تريد. ولذلك هذا الدين عجيب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لذلك لا ينبغي لولي أن يزوج مولته لأحد لا تحبه، ولا ينبغي أن يزوجها لأحد يعني فاسق. المسلم لا يزوج وليته لفاسق، هذا لا يجوز. نعم. إذن قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة، وأنه له أن يتسرى ما شاء من سرائره، وأنه لا بد في الزواج من ولي ومهر وشهود، ولا بد من إعلان النكاح. الحرة لا تنكح سرا، الحرة لا تنكح سرا، لأن هذا ما يجوز. نكاح السر فيه ضياع للمال وللأعراض وللأنساب وللحقوق، فلا تنكح المرأة سرا. وقد فرضنا علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أربعة بس، غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أكثر من أربعة. فإن خاف العنت اكتفى بواحدة، فإن خاف المعصية يكتفي بما ملكت أيمانه. ولذلك قال ابن رشد الجد في كتابه القيم المقدمات الممهدات، قال أن الأصل في النكاح الإباحة، قال الأصل في النكاح إذا تجرد الإباحة إذا لم تعتريه، لأنه تعتريه الأحكام الخمسة، لكن إذا تجرد الأصل في النكاح الإباحة لقوله أو ما ملكت أيمانكم، والاقتصار على ملك اليمين مباح، فلما كان يمكن أن يقتصر عليه دل ذلك على أن الأصل فيه الإباحة، وهذا منزع فيه دقة شوية. أما الذي يقدر على النكاح فالسنة النكاح، ومن رغب عن سنتي فليس مني، لكن من لا يشتهي النساء ومن لا يهواهن لا نقول له تزوج وانت تجعل عليك حقوق وانت لا تريدها. اما الذي يخاف العنت والفاحشة يجب عليه الزواج، اما الذي لا يخاف ولكنه عنده الرغبة فالافضل له ان يتزوج ليعف نفسه ويعف مسلمة ويأتوها اولاد يكونوا بقاء له. نعم، ولذلك قالوا تعتريها الاحكام الخمسة، يعني اللي هو النكاح تعتريه الأحكام الخمسة حسب الناكح والمنكوحة. نعم، وما ملكت أيمانكم، يباح للإنسان ما ملكت يمين 11,100,000 لكي لا يكون عليك حرج يا نبي فيما شرعت لك وبينت لك، وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم ترجي من تشاء منهن. هذا في القسم يعني لك الحرية في القسم، تقدم تؤخر ترجي، فلا جناح عليك في القسم، يعني لا أجعل لك القسم واجبا يا نبيي. لذلك عند ذلك خف ما في قلوبهن من الغيرة والتنافس، وقالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك، يعني تضم إليك من تشاء، تؤوي إليك من تشاء، وتؤخر من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. القسم على اختيارك يا نبي، ذلك أقرب أن يرضين وأن لا يقع لهن التغاير، وأن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما أتثهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم. ولذلك عالجها بإعطائك الحرية في ذلك، حيث لا يبقى لهم في ذلك شيء، هذا شرعه الله ما يمكن يعترضوا عليه، فيرضين ولا يحزن. وكان الله عليما بنياتكم وبتصرفاتكم، حليما بكم، لا يعاجلكم بالعقوبة، ويبين لكم أبواب الخير، ويفتح لكم الفسحة في أن تتوبوا وترجعوا عن المعاصي وعن الأخطاء. ثم قال لا يحل لك النساء من بعد المذكورات، النصرانية اليهودية الكافرة، ولا يحل لك أن تتبدل بهن من أزواج على القول الضعيف كما كانت تفعل العرب، واحد يقول له أبدل لي زوجك بزوجي، لا يحل هذا، لا يحل، ولو أعجبك حسن من تريد أن تبدل بها هذا لا يحل. وكان الله إلا ما ملكت يمينك، هنا قالوا الكافرة، ملك اليمين بالكافرة يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتسرها، وبعضهم قال لا يجوز، والخلاف قائم. نعم، وكان الله على كل شيء من أفعالنا رقيب لا يخفى عليه شيء، والجملة صالحة للترغيب وصالحة للتهديد، وهذا من إعجاز القرآن. ثم نادى الثقلاء، والثقلاء هؤلاء في كل وقت وفي كل بلد وفي كل زمن، والإنسان لا ينبغي أن يكون ثقيلا، وينبغي أن يكون متأدبا، والأدب نعمة من الله، والإنسان يتعلم الأدب. نعم، فالإنسان يتأدب مع أهله ومع أصحابه ومع جيرانه ومع نفسه ويتعود الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث الآية. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب وأولم عليها ودعا أصحابه، وعندما دعاهم طعموا وانتشروا وبقي ناس في المجلس، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بأهله، فقام ودخل وقام ودخل حتى وقع له من ذلك شيء، ونبي الرحمة يستحي أن يقول للناس اخرجوا من بيتي، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يتمتع بالأدب والخلق والإيثار. فالله تعالى بيّن لهم ما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لا يمنعه شيء أن يبين الحق ويقوله لخلقه، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، قال هذا يدل على أن البيت للزوج، وقيل أصل البيت للزوج ولكن الزوجة تملكه تسكنه فيقال لها من باب سكنها فيه. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إذن يستمر النهي حتى يحصل الإذن من صاحب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي يدل على التحريم. إذن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يستمر التحريم إلى أن يحصل الإذن، إلى حصول الإذن. فإذا حصل الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لكم أن تدخلوا. وهل الإذن المتقدم بالدعوة يكفي عن الإذن عند الباب أو لا يكفي؟ قولان للعلماء أقواهما أنه لا يكفي، لأنك إذا جئت للباب تطرق الباب وتقول فلان أيدخل السلام عليكم. نعم. إلى طعام غير ناظرين إناه، أنا يأني إنا وإناء إذا نضج، غير منتظرين نضجه. فالواحد يدعى فيأتي من الصباح والقدر على النار، وذلك فيه نوع من مضايقة أهل البيت، فلا تأتي قبل نضج الطعام، وإنما إذا نضج الطعام وحضر آتي وكل وانصرف. إلى طعام غير ناظرين إناه، لا تجلسوا تنتظرون إن الطعام نضجه، ولكن آتوا بعد أن ينضج الطعام، ولا مستأنسين لحديث بعد أكلكم للطعام وفراغكم من الدعوة، فإن ذلك يؤذي النبي، كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يؤذي النبي فلعلة حيائه لا يقول لكم شيء ويبقى في نفسه الأذية من جلوسكم بعد أكلكم وبعد قضائكم حاجتكم منه، والله لا يستحي من الحق. إذن هذه الآية فيها حكمان، الحكم الأول حكم أنه لا ينبغي أن ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة، وأننا إذا دعينا نأتي وقت بعد تهيئة الطعام، وإذا أكلنا ننصرف، هذا الأدب. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، هذا هو السن، ولا مستأنسين لحديث، تجلسوا تكلموا مع بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتوه الناس يريدون أن يخبروه بأمورهم الخاصة، ويريد أن يخلو بأهله، ويريد أن يعبد ربه، والناس كلهم يحتاجونه. فإذا كان كل الناس يأتوا لا يمكن أن يأتي واحد يريد حاجة يستحي من الناس يرجع، يريد واحد يأتي بشيء لا يريد الناس تسمعه يرجع، يريد هو أن يخلو بأهله لا يستطيع. فالله تعالى بيّن ذلك ورحم نبيه، فبين للأمة أنها إذا دعيت تأتي وإذا طعمت تنصرف، وقال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يبين لكم ذلك أو أن يقول لكم انصرفوا، والله جل وعلا لا يستحي من الحق. ثم أتى بالحكم الثاني وهو حكم الحجاب. وهذه مسألة خطيرة ومهمة، والناس فيها بين إفراط وتفريط. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا وتخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. هنا اختلف العلماء، هل الحجاب الذي هو حجاب الشخص كله خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو لكل المسلمات؟ قولان للعلماء. جماعة قالوا لا، الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن. الجماعة الأخرى قالوا هذا لجميع المسلمات، ومما يدل على أن المسلمات داخلات في هذا تعليله بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وكل مسلمة ينبغي أن يطهر قلبها. إذا ما دام الأمر معللا وقال ذلكم أطهر لقلوبكم فينجر الحكم للمسلمات، ولأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فتبين أن ستر المسلمات وعدم كشفهن أمام غير المحارم هذا هو الأسلم وهو الأقوى وهو الأفضل وهو الذي ينبغي أن تسلكه المسلمات. أما كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب فهذا أمر يخالف ما أمر الله به زوجات نبيه بقوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهن لأمها للمسلمات أسوة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للجميع. فلا ينبغي للمسلمة أن تكشف وجهها أمام المحارم مع غير المحارم. ومما يزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى في الآية قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ونساؤه طبعا يسترن، وجمع معهم نساء المؤمنين فلذلك يسترن. وكون المرأة إحرامها في وجهها، كون المرأة إحرامها في وجهها هذا ما لم تكن أمام الأجانب. أما إذا كانت أمام الأجانب فهي تستر وجهها بطريقة لا يمس اللباس وجهها، تجعل بينها وبين وجهها شيء وحائل ولا تترك النساء ينظرن إليها، كما قالت عائشة كنا إذا مررنا بنا الرجال رخينا فإذا بعدوا أحلنا عنا هذا الشيء. نعم. وهذه القضية فيها خلاف طويل عريض، والخلاف فيها من أيام الصحابة والتابعين وتابعين. والسبب الخلاف وإذا سألتموهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فجمهور من العلماء قال ما ظهر منها الملاءة تحت الثياب، وبعض العلماء قال الوجه والكفان. إذن سبب الخلاف ما ورد في الآية ما ظهر منها، ولكن ما جاء في هذه الآية آية الأحزاب يدل على أن المسلمة تستر ولا تظهر شيئا منها إلا لمحارمها، والمرأة كلها عورة، حتى صوتها إذا أرادت أن تتكلم لا تخضع بالقول لا تخضع بالقول. ولذلك لما لم يجب عليها نفقة ولا مهر ولا صداق ولا جماعة ولا جمعة؟ لما كل شيء كل كلفه الرجل عنها عشان تبقى في البيت، عشان ما تكشف وجهها، عشان لا يراها إلا زوجها أو أولادها. أما نجعل المرأة كالرجل؟ الله قال وليس الذكر كالأنثى، وقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك هذا مقالبة سنن الكون، الرجل لا يحبل، المرأة تحبل، الرجل لا رحم له ولا عنده ثدي يكون فيه الحليب، المرأة تلد وعندها ثدي يكون فيه الحليب، الرجل ما عنده هذا الشيء. إذن كيف نسوي بين الرجل والمرأة؟ والمرأة هي التي عندها رحم وتلد، والرجل هو الذي يحمل المرأة ويجعلها تلد. إذن ينبغي أن نستعمل المرأة فيما خلقت له، ونستعمل الرجل فيما خلق له، ولا نظلم هذا بأن نأخذ حق هذا ونعطيه لهذا، ونظلم هذا بأن نخرجه عن مكانه، هذا ما يصلح. ولذلك لا يصلح للدنيا إلا نظام السماء، الخلق لا يصلح إلا نظام الخالق، لأنه هو الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلق؟ فلذلك أي نظام وضعي يسبب للعالم ضياع ودمار وظلم ويسبب له حرج، أما نظام السماء هو الذي يسبب للبشرية السعادة، وهو الذي يأتي به الخير وتأتي به كل شيء. فالآن المرأة ما أكرمت أم المرأة مثل الإسلام. لو تذهبون إلى غير المسلمين تجدون ما لا تعاني المرأة، تكون في المخاض وهي لا بد أن تشتغل، لا بد أن تدفع نصف المهر، لا بد أن تدفع نصف النفقة، لا بد إذا جاءت هي وزوجها للمطعم هو يدفع عن نفسه وهي تدفع عن نفسها. أي زوجية هذه؟ ذلك الإسلام أخذ منها القوامة وعوضها عنها كل شيء، أخذ من المرأة القوامة وعوضها عنها، لا يلزمها مهر ولا نفقة ولا سكنى ولا بيت ولا شيء، وتنتظر الهدية وتنتظر الهبة وتنتظر أن يعطى لها المال وتنتظر كل خير، وهي تجلس في البيت وتأتينا كل سنة بولد أو بنت أو كل سنتين، إذا كان كل سنة يثقل عليها تأتينا بولد أو بنت. هذا مصنع الأمة، ينبغي أن يفرغ للإنجاب، تفرغ المرأة للإنجاب. الله ما جعل عليها شيء لأجل هذا ولعفة الرجل. أما تطلع المرأة ويطلع الرجل، طيب من يبقى في البيت؟ نأتي بخادم، الخادم هذا من المجتمع أيضا يبقى عاطل، أحسن إذا تبقى في البيت أم البيت من نأتي بواحد من برا ونجعله في البيت. ما دام الأولاد لا بد يكون معهم أحد، أحسن يكون معهم أمهم. لذلك خروج المرأة من البيت ضرورة تقدر بقدرها. إذن التحقيق أن النساء يسترن وجوههن ويتغطين ويتركن عينا أو ويمشين متسترات حتى لا يطمع من في قلبه مرض بهن، كما قال هناك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر شريفات، فالفساق في المدينة يبتعدون عنهن لأنهن يبتعدون عنهم لأنهم كانوا يتعرضون للإيماء في المدينة. الفساق في المدينة كانوا يتعرضون للإيماء، فأخبر الله تعالى، أمر الله تعالى أن المسلمات الحرائر يتغطين حتى لا يتعرض لهن هذه الفساق، أن يعرفن بأنهن حرائر بتغطيتهن لوجوههن. أما الأمة فشعرها ليس بعورة، شعر الأمة ليس بعورة، ولذلك كان عمر يضرب الإماء يقول لا لا تغطي شعرك، الله أباح لك تكشفي حتى لا تشبهي بالحرائر. أما المرأة الحرة فهي عورة، وإذا وأقل ما في هذا أن هذا كما قال الشيخ ناصر الدين رحمة الله على أن هذا الأولى، لأنهم قالوا له كيف أنت تستر زوجك؟ قال لأن هذا أفضل وأفضل. أقل ما يقال في هذا أنه أولى وأفضل، وتشبه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم أسوة حسنة، والبعد عن الريب. ولذلك الذين يدعون للسفور ولهذه الأمور ما فهموا، لو فهموا ما يدعوا لهذا. المسلمة ينبغي أن تكون متسترة عفيفة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وإذا اتقت المرأة ربها ما تريد يعطيها الله لها. أما إذا كشفت المرأة وجهها وتعرضت للرجال قد تتعرض لأمر وتسبب للمسلمين الفتنة، وهذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز للرجل أن يفتن النساء، ولا يجوز للمرأة أن تفتن الرجال. وينبغي لكل واحد أن يتقي الله في الآخر، وينبغي لنا أن نتعفف وأن نستغني بالنكاح عن الحرام. الله قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. وعد الله الناكح بالغنى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، وجعل في الحلال غنيا عن الحرام. فيا من تريد الجنة اتق الله، ويا من تريد العزة اتق الله، ويا من تريد الغنى اتق الله، ويا من تريد الأولاد اتق الله، ويا من تريد المناصب اتق الله. لأن من يتق الله يجعل له مخرجا منفذا من كل ضيق. أما الذي يخالف شرع الله ويقدم على المعاصي وعلى الذنوب هذا عرض، لأن الله تعالى يوقعه في المصائب في الدنيا، وإذا مات كان كالمجرم أخذته السلطة. جمال الاتقاء عندما يوضع الإنسان في القبر، جمال الاستقامة إذا وضع الإنسان في القبر وجاءته الملائكة وفسحت له في القبر وجاءه عمله وأنسه وفتحت له نافذة إلى الجنة من قبره، يقول ليت الساعة تقوم حتى أذهب إلى بيتي. أما الذي يفعل المعاصي يندم، يقول يا ليتني أعود للدنيا، يا ليتنا نرد. فنحن الآن في الدنيا، ينبغي لنا أن نتوب وأن نستقيم وأن نجتهد وأن نعلم أن الآخرة دار جزاء، وأن العمل اليوم ولا حساب وبكرة حساب ولا عمل. إذن ينبغي للمسلمات أن يسترن وجوههن وأن لا يخرجن متعطرات ولا متجملات، وأن لا يمشين في وسط الشارع، وأن المسلمة إذا احتاجت إلى أن تخرج للسوق لها أن تذهب، وإذا احتاجت إلى أن تبيع وتشتري لها ذلك، لكن بأدب وبحشمة، ويصحبها محرمها، لا تذهب للسوق إلا مع محرم، هذا الأولى. أما السفر لا يجوز إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. أما تذهب في البلد يمكن تذهب من غير محرم، لكن الأولى تمشي معها بزوجها أو بأخيها أو بولدها، ولا تمشي للسوق إلا مع محرم. وإذا أرادت تمشي لا تتجمل، تلبس لباس تفل، وإذا كانت ذاهبة لمحل لا تتعطر. فإذا جاءت للمحل اللي تريد أن تأتيه مع نساء تلبس الجميل وتتعطر، فإذا أرادت أن تخرج الثياب هذه تفسخها، إلا إذا كانت تمشي في محل سيارة مغلقة عليها ولا يراها الناس حتى تأتي للمحل. أما تمشي في الشارع متجملة متعطرة هذا خلاف السنة. ومن يتق الله يجعل له مخرج. وينبغي لنا أن نتعود على غض البصر. تجد المسلم ينظر، لا تنظر في الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كل النظر يأتي بمشاكل، ويأتي بالشهوة، ويأتي بالشبهة، ويأتي بالشيطان، ويأتي بالمعاصي. لكن إذا كان المسلم يغض بصره هذا يرده عن كثير من الأشياء. ولذلك قال تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، غض بصره، كف لسانه، سك سمعه، مسك يده، مسك رجله، مسك فمه، خلاص اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. هذا حديث أبي هريرة فيه إعجاز، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. ينظر كما يحلو له، يأكل كما يحلو له، ينام كما يحلو له، يتكلم كما يحلو له، ما يشتهيه يفعله، ما لا يشتهيه لا يفعله، خلاص دخل النار. ولذلك ديننا لم يترك شيء، أسباب دخول الجنة، أسباب دخول النار، أسباب النصر، أسباب الهزيمة، أسباب العزة. نرجو الله التوفيق.